أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا مستمرا في رحاب دعاء الإمام الحسين عليه السلام، سلم العروج إلى معرفة الله عز وجل، ومحراب العبادة لله سبحانه. وقد وصل بنا الحديث إلى هذه الفقرة من الدعاء: لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا، يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه، يا عدتي في شدتي، يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين وآله المنتجبين، منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومنزل كافها يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نشير هنا إلى نقطة ونذكر بها أن هذا الدعاء بهذه الفصول المتقنة وبهذه البلاغة البينة وبهذه المعاني الرفيعة والاستيعاب الكبير قاله الإمام الحسين عليه السلام مرتجلا تحت شمس عرفات بين يدي جبل عرفات، متوجها إلى الله عز وجل، غافلا عن الخلائق الذين انشغل قسم منهم بل كلهم بما يعنيه من أمور دنيا أو آخرة. وهذا مما يبين لنا الحالة العبادية التي كان عليها الإمام الحسين عليه السلام. عندما تكون في مكان مهيئ من حيث الحرارة والبرودة وهادئ من حيث الجمع والصخب، يمكن لك أن تفكر في أمور عميقة. أما أن تكون تحت الشمس الحارقة وأمام هذا الضوضاء والضجيج وفي ذلك الموقف الرهيب، ثم يخرج منك هذا الدعاء بهذا الإتقان الذي مهما سبحنا في أعماقه فلا نزال على ساحله وشاطئه، هذا يبين أنه لا يأتي إلا من مشكات النبوة والإمامة، وبمن اتصل قلبهم وعقلهم بخالقهم من المعصومين عليهم السلام. يبدأ الإمام عليه السلام بالتهليل لله بعد أن كان في مسار الحمد لله في أول الدعاء: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، وهكذا استمر في سياق الحمد. ها هو الآن يبدأ في التهليل لله عز وجل: لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة العتيق، سواء كان بمعنى ما يقابل القديم باعتبار أن أول بيت وضع للناس هو الذي في مكة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فقد يكون العتيق بهذا المعنى، وقد يكون العتيق بمعنى أنه المعتق إذا كانت الأحجار الأخرى التي تعبد والتي تقدس والذي يطاف بها: إنكم وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون، فهذا البيت عتيق من عذاب الله إلى رحمته، عتيق من أن ينتهي حتى لو حل عليه الطوفان، يعتق من الطوفان ويعود متجددا وباقيا ومستمرا. وهذه المظاهر الكبرى التي يعظمها الناس عادة: البلد الحرام كان معظما عند العرب، المشعر الحرام كان معظما بما بقي من توجيهات نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذه كلها هي مربوبة لله عز وجل، الله ربها، رب البلد الحرام، مهما عظم ذلك البلد ومهما تقدس، المشعر الحرام مهما فاقت منزلته منزلة غيره، إلا أنه مربوب لله عز وجل، رب المشعر الحرام ربنا، ورب البيت العتيق، مهما كان هذا البيت، مهما كانت الكعبة مقدسة وهي أقدس بيت وبناء، إلا أنها بالتالي هي مربوبة لله عز وجل، ربها الله الذي أحل هذا البيت البركة وجعل هذا البيت للناس أمنا، سواء كان ذلك الجعل جعلا تشريعيا بأن جاء الأنبياء وجعلوا هذا البيت وما حوله آمنا وحرموا فيه العدوان وحرموا فيه الطغيان وحرموا فيه انتهاك المحرمات، أو كان جعلا تكوينيا بمعنى أن من يجاور البيت الحرام يستشعر أنه في أمان الله وفي حصن الله وفي حرزه. وجعلته للناس أمنا يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه، اعف عنا يا رب، نحن عبادك المذنبون المعترفون على أنفسنا بعظيم ذنوبنا وكبير إجرامنا وكثير تقصيرنا، وأنت العظيم الذي لا يتعاظمك شيء، اغفر لنا ما عظم من ذنوبنا يا عظيم، اغفر لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم وهو أنت يا رب. يا من أسبغ النعماء بفضله غير منتظر سؤالا ولا منتظر جزاء ولا منتظر جزاء، الذي يعطي شيئا عادة يعطيه بعد سؤال أو ينتظر الجزاء، أما ربنا سبحانه وتعالى أسبغ النعماء، أسبغ يعني أعطى شيئا سابغا أكثر مما يحتاج الأمر. يستحب عندنا أن يسبغ الإنسان وضوءه، فلو فرضنا أن حد غسل اليد مثلا كان بنصف كأس، هذا حد بحد بنصف كأس من الماء، يستحب لك أن تسبغ الوضوء، أن تضيف على ذلك النصف مثلا ربع كأس آخر، بما لا ينتهي إلى الإسراف. لكن الإسباغ مطلوب، الإسباغ يعني العطاء أكثر مما يستحق الموضع، الزيادة على الحد. الله سبحانه وتعالى لم يعطِ نعماءه حدا بحد، أنا أحتاج إلى خبزة واحدة فيعطيني خبزة، لا، يعطيني نعمة سابغة، أحتاج إلى مقدار من الماء يملأ الأرض مياها ماء طهورا، أحتاج إلى نوع من الفاكهة والخضار يملأ الأرض من نعمائه. هذه هي طريقة ربنا، يسبغ النعماء لا عن سؤال، وإنما بفضله سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب، أي رحمة عندك وأي فضل لديك، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه، الجزيل الكثير غير المتوقع. يتوقع إنسان منك أن تعطيه 100 فتعطيه 1000. طريقة الله عز وجل مع كل خلقه هي هذه الطريقة، يعطيهم الجزيل، يعطيهم الزائد، يعطيهم الفاضل، يسبغ عليهم النعم من غير استحقاق، نحن لا نستحق على الله شيئا، ومن غير سؤال، أنا يكفيني يا ربي مثلا رزقي طيلة حياتي، يعطيني ما هو أكثر من ذلك، يعطيني مقدار الواجب وفوق الواجب في الطبيعة في العطاء الشخصي. يا من أعطى الجزيل بكرمه، يا عدتي في شدتي، عندما تشتد بي الأمور ولا يمتلك الإنسان عدة لمقاومة تلك الشدة ووسيلة في مقابل ذلك العناء، يا صاحبي في وحدتي. هذا يستشعره من أحاطت به الوحدة، يستشعره نبي الله يوسف في قعر البئر حيث لا أحد إلا الصمت، يستشعره السجناء فرج الله عنهم في زنازينهم الإنفرادية، يستشعره الغرباء الذين تقطعت بهم السبل، يستشعره الضائعون الذين لا أحد يسأل عنهم. هنا قل يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، ويا ولي في نعمتي. أنت رب النعمة، أنت ولي العطاء. يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يقول إمامنا الحسين سلام الله عليه، ولعل ذلك لكي ينبهنا إلى قضية اعتقادية مهمة يسأل عنها عادة، كيف يكون والد إبراهيم النبي صلى الله عليه وآله كافرا كما تشير إليه ظاهر آيات القرآن الكريم، ونحن نعتقد أن للوراثة دور ولو على سبيل الاقتضاء في الأولاد، ونحن نعتقد معشر الإمامية أن الأنبياء كانوا مع آبائهم إلى آدم موحدين لم يعبدوا الأصنام، وأنهم كانوا طاهرين بمعنى لم يأتوا من طريق السفاح. فكيف يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟ ماذا نصنع هنا؟ يقول علماؤنا في بحث العقائد أن الأب في اللغة العربية تستعمل للأب المباشر، يعني من أنجب هذا الإنسان، وتستعمل أيضا في حال العم. وقد أوردوا في ذلك شواهد كثيرة، ومن جملة ما يمكن إيراده مثل هذا الكلام. الإمام الحسين عليه السلام يقول إلهي وإله آبائي. من هم آباؤك يا أبا عبد الله الحسين؟ إبراهيم، واضح، لأن إبراهيم جد النبي، وإسماعيل واضح لأن إسماعيل جد النبي، لكن إسحاق لا يكون جدا للنبي وإنما هو عم النبي الأعلى، هو أخ لإسماعيل، وإسماعيل جد النبي، فيكون عما له في الواقع، لا يكون أبا مباشرا. لكن هذا ما قلناه من أن في اللغة العربية قد يطلق الأب على العم، هنا لولا أن الإطلاق صحيح لما قال وإله آبائي وجعل ضمنهم إسحاق ويعقوب، وإنما كان ينبغي أن يكتفي بإسماعيل باعتبار أنه هو الجد المباشر، لعل الاستعمال لهذه الكلمة هنا لكي تفيدنا هذا المعنى العقائدي. ورب جبرائيل، يا من تتصورون من البشر، يا من تتصورون أن الملائكة حقيقون بالعبادة كما كان بعض العرب كذلك، وكما كانت بعض الأقوام، كلا، إن أعظم الملائكة فيما هو مشهور هم أربعة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وهؤلاء عظمتهم جميعا في أنهم مطيعون لربهم. الله سبحانه وتعالى هو رب جبرائيل أمين الوحي النازل على الأنبياء الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 3 مرات. ميكائيل الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 1 من كان عدوا لجبريل وميكال كما كان عليه اليهود، كانوا يعززون ميكائيل ولكنهم كانوا يبغضون جبرائيل كما زعموا، لأن جبرائيل كان يأتيهم بالبلاء والعذاب، وهذا كذب، فإنما هو موجود في التوراة في نسخها الأصلية كما ورد عن أئمتنا عليهم السلام ذكر جبرائيل وميكائيل بأحسن الكلام باعتبار أنهم عباد لله، ملائكة الله عز وجل. ورب جبرائيل وميكائيل، ميكائيل فيما ورد في الروايات هو الموكل بأرزاق العباد بأرزاق الخلائق، وهذه مهمة تصورها أمر صعب. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لا يوجد خلق لله من تلك الكائنات وحيدة الخلية إلى الحشرات في أعماق الغابات إلى الحيوانات في الصحاري إلى الأسماك والكائنات البحرية في المحيطات إلى البشر، كل هذه واحدة واحدة بما لا ينتهي إليه العدد، رزقهم ورزقها على الله عز وجل. تصور هذا أمر فظيع. والموكل بذلك عن الله عز وجل هو ميكائيل وإسرافيل صاحب الصور: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. هذا بهذه النفخة تنتهي الحياة تماما، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى يصعقون يموتون ينتهون للحظتهم، لا احتضار ولا معالجة ولا أخذ ورد، هذا قائم يموت في لحظته، وذاك قاعد يموت في حينه، وذاك على طاعة على طاعته، وهذا على معصية على معصيته، لا يتحول ولا ينتقل ولا يتأخر ولا يتقدم ولا يتنفس نفسا آخر. فيما هو أقل من الثانية تنتهي الحياة، يخبو كل شيء. فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. الأعجب من ذلك هو النفخة الأخرى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر، أي قوة، هذه هي القوة التي كما تميت في اللحظة تنشر في اللحظة، فإذا هم قيام لا يحتاج إلى تسخين ولا يحتاج إلى انتفاضة ولا يحتاج إلى أن يهز بدنه هنا وهناك، وإذا به إذا بهم قيام منتصبون جاهزون. نحن نعلم أن الأسلحة من الممكن أن تقضي على شخص في ساعتها مثلا، ولكن أن سلاحا يحيي شخصا في لحظته هذا شيء خارج عن تصورنا وبعيد عن أذهاننا، وهو من مناحي قدرة الله عز وجل، وهو الذي وكله الله سبحانه وتعالى، وكل إلى إسرافيل مثل هذا العمل العظيم العجيب. إذا وكل الله لإسرافيل وهو ملك من الملائكة، ولا ريب أن الأنبياء والأئمة عندنا هم أفضل من الملائكة، ومع ذلك أقدره على مثل هذا الأمر. أترى من العسير على الله سبحانه وتعالى أن يقدر نبيه أو وليه على مثل ذلك؟ هي قدرة يعطيها ربنا سبحانه وتعالى كما يشاء بحكمته ولو لأضعف خلقه. هذا ليس هو المؤثر، المؤثر هو المعطي. بإذن الله يحصل كل شيء. ومنزل ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين، يهلل الإمام الحسين عليه السلام ربه، رب محمد النبي ورب أهل بيته، هؤلاء من العظمة، بحيث عندما يريد أن يذكر الأشياء العظيمة عند الناس لا ينبغي أن يغفل نبينا المصطفى محمدا، أو أن يغفل أهل بيته الطيبين الطاهرين، فإنهم أعظم خلق الله عز وجل، كما هو معروف عند المسلمين بالنسبة إلى النبي، وعند الإمامية بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام. ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، نهللك يا رب ونعترف بهذه الكتب وإنزالها، وإن طرأ عليها التحريف فيما بعد، نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله في أنهم جاءوا بهدي الله عز وجل وبكتبه وتشريعاته، وأن هذه الكتب والتشريعات منسجمة تمام الانسجام لا تخالف فيها. نعم بعضها كان لمرحلة زمنية ووقت معين وقوم معينين، وبعضها الآخر كالقرآن الكريم هو مهيمن على كل تلك الكتب وباق لجميع الأزمنة والأقوام إلى أن تقوم القيامة. ومنزل كاف ها يا عين صاد وطاها وياسين والقرآن الحكيم. بعد أن ذكر الفرقان أعاد مرة أخرى بذكر بعض سور القرآن الكريم، ثم ذكر القرآن نفسه من باب كما يقول العلماء ذكر الخاص ثم ذكر العام. هذا لإعطاء أهمية للخاص. أنت قد تقول لشخص وقد دعوت جماعة من الناس إلى بيتك فيسألك والدك من جاء، فتبدأ بكبار القوم، تقول جاء الحاج فلان وهو شخصية مهمة، وجاء العالم الفلاني، وجاء السيد الفلاني، وجاء الوجيه الفلاني، وجاء القوم جميعا. أنت تخصص هؤلاء بالذكر لمكانتهم وموقعهم، وإن كانوا هم داخلين في القوم. كذلك عندما يكون منزل كاف ها يا عين صاد، يعني سورة مريم وسورة طه وسورة ياسين، هي وإن كانت داخلة في القرآن الحكيم لكن للتنبيه على أهميتها وفضلها، ونشير إلى شيء من فضل هذه السور. من أدمن، في الحديث عن الإمام الصادق كما ورد، من أدمن على قراءة سورة مريم لم يمت حتى يصيبه ما يغنيه في نفسه وماله وولده، وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم عليهما السلام، في هذه المرتبة، مرتبة الحواريين في يوم القيامة. من أدمن على قراءة سورة مريم، أحد آثارها الغنى في هذه الدنيا لك وللأسرة، وأيضا في الآخرة تكون في صف الحواريين. وأما سورة طه فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا تدعوا سورة طه، لا تدعوا قراءة سورة طه، فإن الله يحبها ويحب من قرأها. ومن أدمن من قراءتها، أدمن يعني كرر باستمرار، أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما عمل في الدنيا في الإسلام، وأعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى. وأيضا سورة ياسين كما ورد فيها: إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن ياسين، فمن قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن ينسي، قبل أن يمسي، كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكل الله به 1000 ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم. ياسين قلب القرآن، عمق القرآن. إذا قرأها إنسان قبل أن ينام كان في نهاره من المحفوظين، إذا قرأها في ليله كان من المحفوظين في نهاره، وكل الله به 1000 ملائكة حتى يحفظوه من كل شيطان رجيم. طبعا سبق أن ذكرنا في أحاديث في سلسلة ثواب الأعمال وعقابها ماذا يعني هذا الجزاء المترتب، وهل هو شيء حتمي وأوتوماتيكي أو أن له شروطا، والحديث مفصل في ذلك الموضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من تالي قرآنه وكتابه وسوره وآياته، وأن يرزقنا ما يترتب عليها من الآثار الحسنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.